بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه
عام 39 بعد 400 و1000. ورد سؤالان. السؤال الأول فيما يتعلق بالحجر والصلاة في الحجر، هل هناك ثواب معين لمن صلى في حجر؟ يقول حجر إسماعيل الذي هو من الكعبة. والسؤال الثاني، هل الصلاة في داخل القوس الموجود الآن له أجر الصلاة؟ يقصد القوس هو الحجر، هل له أجر الصلاة داخل الكعبة ويمكن توجه والصلاة في أي جهة مثل حكم من صلى داخل الكعبة؟ سؤالان يتعلقان بالحجر. ما أعلم أنه ورد في ورد حديث في ثواب معين لمن صلى فيه، لكن ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى داخل الكعبة، ورد أنه صلى الله عليه وسلم صلى داخل الكعبة، فمن صلى في الحجر كأنه صلى داخل الكعبة، كأنه صلى داخل الكعبة، لكن لا أعلم فيه ثواب معين. نعم. ما هي النصائح لمن أراد أن يوكل أحدا أن يحج عنه؟ النيابة في الحج لها شروط عند أهل العلم، لا تكون لا تجوز النيابة بالحج إلا عن الحي، يعني لا تجوز إلا عن العاجز، من عجز عن أداء الحج لكبر سن أو مرض هذا الذي تجوز النيابة عنه في الحج. أما من هو مستطيع وحي وقادر على الحج، أو شخص مفرط في ترك الفرائض والواجبات، فرط في أداء واجب الحج وهو في صحة ومستطيع، لا يجوز له أن ينيب غيره يحج عنه. أما النصيحة لمن أراد أن يوكل أحدا، يختار شخص الثقة، لأنك أنت توكل شخص يحج عن ميت مثلا لم يحج، أو عن حي عاجز أو مريض، فلا بد أن تختار الثقة إذا أردت أن توكل أو تنيب أحد أن يحج، شخص ثقة، شخص يعرف مناسك الحج، شخص يخاف الله عز وجل من حاله، تعرف ذلك. كذلك أيضا تعرف أنه حج حج فريضة، لأنه لا يجوز له أن يحج عن غيره إلا أن يكون حج عن نفسه أولا، حج عن نفسه أولا. والدليل حديث شبرمة معروف أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول لبيك اللهم حجا عن شبرمة، فقال من شبرمة؟ قال قريب لي يا رسول الله. قال حججت عن نفسك؟ قال لا، قال حجنا عن نفسك أول ثم حج عن شبرمة. هذا الحديث دليل أنه لابد من أن يحج النائب أو الوكيل عن نفسه أولا. نعم. فهذه بالنسبة للشروط. طيب،
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الزبيدي رحمه الله تعالى في مختصره على صحيح البخاري من كتاب الحج عن عمر رضي الله عنه أنه جاء إلى الحجر الأسود فقبله فقال إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك.
رضي الله عن عمر. هكذا هو منهج صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وسلفنا الصالح وأئمة الإسلام، وهكذا ينبغي أن يكون عليه المسلم، لا يفعل أمرا ويتقرب إلى الله بعمل لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم أو لم يقله رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا بد من العمل والتقرب إلى الله بالدليل الشرعي، ليس هكذا الإنسان يتعبد بما يريد، لأنه إذا أحدث في دين الله فقد ابتدع في الدين وعمله مردود، لأنه يقول صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. لابد من أمر النبي صلى الله عليه وسلم. فعمر رضي الله عنه يخاطب الحجر الأسود في طوافه ويقبله، وهذه من سنن الطواف إذا استطعت أن تقبل الحجر الأسود. والتقبيل ليس بالصوت كما يفعل النساء، لا، وضع الفم على الحجر الأسود من غير صوت، هذا هو تقبيل الحجر الأسود، هذه هي السنة وهي من سنن الطواف. فعمر كان يطوف فعمل هذه السنة، قبل الحجر الأسود. ولأن فيه من المسلمين يعني من حديثي عهد بالإسلام، قريبا دخلوا الإسلام في ذاك الوقت، فأراد أن يعلمهم عمر رضي الله عنه أن الأصنام التي كانت في الجاهلية والأحجار والأشجار التي كانت تعبد، إلى وكانت بقي بعض الآثار في أذهان الحاضرين أو بعض الحاضرين، يعلموا أن هذه الحجر الأسود لا يضر ولا ينفع، فيخاطبه أمام الناس وهو أمير المؤمنين، يخاطب الحجر الأسود: إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، يعني لا تضر ولا تنفع بذاتك، بذاته الحجر الأسود لا يضر ولا ينفع، لكن من قبله فكتب الله عز وجل له الأجر، وكان سبب لمغفرة ومحو السيئات، تقبير الحجر، تقبير الحجر، الحجر الأسود، ومسح الركن اليماني، يحطان الخطايا حتى كما قال صلى الله عليه وسلم، ففيها تكفير للذنوب، لكن الحجر لا تضر ولا تنفعني بذاتك، أما من قبلك فهو بإذن الله عز وجل يثاب على هذا التقبيل لأنه سنة. ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك، فاتباع للرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل الحجر الأسود فقبل الحجر الأسود. أما إذا لم يفعل النبي صلى الله عليه وسلم فعلا فلا يجوز فعله، لا يجوز فعله. هذا درس في الاتباع من عمر رضي الله عنه، وفيه دليل أن من سنن الطواف تقبيل الحجر الأسود، وضع الفم على الحجر الأسود من غير صوت، هذا هو السنة. ومن الناس من يتعب نفسه ويزاحم ويصل عند الحجر ويشم ويذهب، فيظن أن شم الحجر وما فيه من الرائحة الطيبة هو السنة، هذا ما فعل عبادة، ما فعل عبادة، وهذا خطأ. صحيح تقبيل الحجر الأسود إذا استطاع، وإذا ما استطاع وهو بعيد يستلمه بيده أو بعصا أو من بعيد يشير ويكبر تجاه الحجر الأسود. هذه السنن وردت في أحاديث صحيحة، قد يأتي بعضها. تفضل.
عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه أنه قال: اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت وصلى خلف المقام ركعتين ومعه من يستره من الناس، فقال له رجل: أدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم الكعبة؟ قال: لا.
في هذا الحديث، في حديث عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه، النبي صلى الله عليه وسلم ما دخل داخل الكعبة، والحديث الذي بعده أنه دخل داخل الكعبة وصلى، أو الحديث التي تأتي في هذا الكتاب كتاب الحج يصف لنا اعتمار النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه كانت في عمرة القضاء سنة 7 للهجرة، ليس في حجة الوداع، اعتمر في عمرة القضاء سنة 7 للهجرة، لأن في السنة 6 كان صلح الحديبية، ومن ضمن البنود الصلح أن يأتوا للعمرة في السنة القادمة سنة 7 للهجرة، لذلك سميت عمرة القضاء، لأن في سنة 6 في صلح الحديبية لم تسمح لهم قريش بأداء العمرة، فمن ضمن الشروط أنهم يأتوا العام القادم. هذه هي عمرة القضاء سنة 7 للهجرة، وبعدها فتح مكة سنة 8 للهجرة خلاص. فاعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت وصلى خلف المقام ركعتين، هذه من سنن أيضا الطواف، بعد 7 أشواط يستحب الصلاة خلف مقام إبراهيم ولها آداب، وهما ركعتان، فإذا وجد الطائف مكانا يصلي، وإذا لم يجد خلف المقام يصلي في أي مكان في داخل المسجد الحرام. قال: ومعه من يستره من الناس من الصحابة. فقال رجل، هو عبد الله بن أبي أوفى نفسه: أدخل رسول الله؟ قال له رجل، يعني رجل قال لعبد الله بن أبي أوفى: أدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم الكعبة؟ أدخل الكعبة؟ قال: لا. قال: لا. لماذا؟ لأن في هذه السنة، في السنة 7، لا زالت الأصنام موجودة، أصنام قريش موجودة في داخل الكعبة وحوالي الكعبة، فلذلك لم يدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم داخل الكعبة ليصلي فيها لوجود الأصنام. فلما كان فتح مكة بعدها بسنة أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإزالة هذه الأصنام والصور كما يأتي الحديث بعد ذلك. هذا الحديث يدل على أن من سنن الطواف الصلاة خلف مقام إبراهيم ركعتين. نعم.
عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدم أبى أن يدخل البيت وفيه الآلهة فأمر بها فأخرجت، فأخرجوا صورة إبراهيم وإسماعيل في أيديهما الأزلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قاتلهم الله، أما والله قد علموا أنهما لم يستقسما بها قط. فدخل البيت فكبر في نواحيه ولم يصلي فيه.
ولم يصلي فيه. أيضا هذا حديث ابن عباس رضي الله عنه. النبي صلى الله عليه وسلم هنا دعا عليهم، لأن قريش في ذاك الوقت في هذا الوقت كذبوا على إبراهيم عليه السلام وإسماعيل، كذبوا عليهما، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لهم قاتلهم الله، يعني لعنهم الله، أما والله قد علموا أنهما يعني إبراهيم وإسماعيل لم يستقسما بالأزلام، لم يستقسما بالأزلام. لماذا؟ لأن أول من أحدث هذه الأزلام هو عمرو بن لحي في الجاهلية، وهذا عمرو بن لحي جاء بعد إبراهيم وإسماعيل، بعد إبراهيم وإسماعيل هو الذي أحدث هذه البدعة، واضح؟ الاستقسام بالأزلام. فكيف إبراهيم وإسماعيل قبل هذا واستقسما بالأزلام؟ لا يمكن، لأن الاستقسام بالأزلام جاء بعد إبراهيم وإسماعيل، فهم كذبوا على هذين النبيين، والنبي صلى الله عليه وسلم دعا عليهم. قد علموا، هم يعرفون أن إبراهيم وإسماعيل لم يستقسما قط بالأزلام، لكنهم كذبوا. فهنا يذكر ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم في فتح مكة، لما قدم في فتح مكة أبى أن يدخل البيت وفيه الآلهة وفيه الأصنام والصور في البيت الحرام، فأمر بها فأخرجت، أمر بالصور وبالأصنام أن تخرج من داخل الكعبة، فأخرجوا صورة إبراهيم وإسماعيل في أيديهما الأزلام، هم صوروا هذه الصور لإبراهيم وإسماعيل وهما يمسكان بهذه الأزلام، والأزلام جمع زلم، والأزلام هي الأقلام أو الخداع، أسهم كانوا يفعلون في الجاهلية، أعواد يكتب على هذا العود مكتوب افعل، عود ثاني مكتوب عليه لا تفعل، عود ثالث ما في شيء، فإذا أراد واحد منهم يسافر مثلا أو أراد يتزوج أو أراد حاجة معينة رمى بهذه الأزلام، فإذا خرجت افعل فعل الفعل، وإذا خرج هذا السهم أو هذا العود لا تفعل ما يفعلون هذا الشيء، وإذا خرج السهم الثالث لا شيء فيه لا مكتوب عليه افعل أو لا تفعل عاد مرة ثانية، فمسك هذه الأزلام ورماها. هذه عادة في الجاهلية، هذا هو الاستقسام بالأزلام الذي كان عليه الجاهلية، والله عز وجل حرم هذا. نعم. طيب.
وعنه رضي الله عنه أنه قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه فقال المشركون: إنه يقدم عليكم وقد وهنتهم حمى يثرب، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يرملوا الأشواط الثلاثة وأن يمشوا ما بين الركنين، ولم يمنعه أن يأمرهم أن يرملوا الأشواط كلها إلا الإبقاء عليهم.
نعم. في الحديث السابق في آخره: دخل البيت وكبر في نواحيه ولم يصلي فيه، هذا أيضا قصة، ودخل البيت بعد ما أزيلت الأصنام، دخل البيت صلى الله عليه وسلم، دخل داخل الكعبة وكبر الله أكبر الله أكبر، لكن لم يصلي، لكن تأتي بعد ذلك الحديث وفيها أنه دخل وصلى ركعتين في داخل البيت داخل الكعبة. حديث أيضا ابن عباس رضي الله عنه فيه مشروعية الرمل، هذه ثلاث أحاديث ما يتعلق بالرمل وهو من سنن الطواف، الرمل يفعله الرجال في الأشواط الثلاثة الأولى، يفعله الرجال في طواف القدوم أو طواف العمرة في ثلاثة أشواط الأولى، الرمل يعني إسراع المشي مع تقارب الخطى، مشي سريع لكن تقارب الخطى، هذا الرمل من سنن الطواف عند الرجال، عند الرجال. فهذا الحديث يدل عليه عن ابن عباس قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه فقال المشركون، طبعا هذا قدموا في عمرة القضية، عمرة القضاء في سنة 7 أتوا لأداء العمرة، والمشركون كانوا في ذاك الوقت موجودون، فكانوا يرون الصحابة، يرون النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، فقال المشركون أنه يقدم عليكم يعني محمد وأصحابه يأتون وهنتهم حمى يثرب، أضعفتهم حمى يثرب في تعب من مسافة الطريق ومن حمى يثرب، فالنبي صلى الله عليه وسلم سمع فأمر الصحابة أن يرملوا يعني يمشوا سريعا في الطواف الأشواط الثلاثة الأولى حتى يبينوا للمشركين بأنهم عندهم القوة بفضل الله عز وجل، لم تضعفهم حمى يثرب. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الأمر للاستحباب، هي يعني سنة من سنن الطواف بالنسبة للرجال، أما النساء لا، لا يرملن، الرجال فقط الرمل أول 3 أشواط، سراع المشي مع تقارب الخطى، هذه سنة ماضية من سنن الطواف بالبيت في الأشواط الثلاثة الأولى فقط. قال وأن يمشوا ما بين الركنين، أمرهم لأن ما بين الركنين في الكعبة من الجهة الثانية المشركون يجلسون فلا يرونهم ما بين الركن اليماني والركن الأسود، لا يرون المسلمين، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال هناك امشوا لكن بقية الطواف ارملوا، واضح. وهذا الآن المشي بين الركنين صار منسوخ، صار السنة المشي او الرمل حوالي الكعبة كاملة في 3 الأشواط الأولى، هذه من سنن الطواف، ولم يمنعه أن يأمرهم أن يرملوا الأشواط كلها إلا الإبقاء عليهم، يعني رفقا بصحابته صلى الله عليه وسلم، رفقا بهم، فأمرهم أن يرملوا فقط 3 الأشواط، لم يأمرهم ب7 أشواط كلها. هذا هو المقصود بالحديث، ففيه بيان أو مشروعية أو استحباب الرمل بالنسبة للرجال في الأشواط الأولى 3. نعم.
عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يقدم مكة إذا استلم الركن الأسود أول ما يطوف يخب 3 أطواف من 7،
يخب يعني يسرع في المشي، هو هذا الرمل، هذا هو الرمل، إسراع في المشي، يخب 3 أطواف 3 أشواط المقصود من 7، من 7 أشواط، هذا هو أيضا حديث آخر يدل على حين يقدم مكة، يعني في طواف القدوم، في طواف القدوم ليس في طواف الإفاضة أو طواف الوداع، لا هذه ما فيها رمل، ما فيها رمل ولا فيها الطباع، أيضا الطباع والرمل فقط في طواف القدوم أو طواف العمرة فقط، هذه هي السنة. نعم.
عن عمر رضي الله عنه أنه قال فما لنا والرمل إنما كنا رأينا به المشركين وقد أهلكهم الله، ثم قال شيء صنعه النبي صلى الله عليه وسلم فلا نحب أن نتركه،
رضي الله عنه. وتساءل عمر رضي الله عنه ما لنا والرمل، الآن خلاص المشركون أهلكهم الله في غزوة بدر وأحد وغيرها من الغزوات، خلاص الآن مكة صارت دار إسلام، واضح، ما لنا بالرمل، أول كان الرمل حتى رأينا به المشركين، أرينا بذلك المشركين قوتنا، يعني هكذا النبي صلى الله عليه وسلم أراد من مشروعية الرمل، لكنه بعد ذلك استمر أنه سنة من سنن الطواف. لماذا؟ ثم قال عمر شيء صنعه النبي صلى الله عليه وسلم لا نحب أن نتركه، خلاص هذا هو الاتباع، شيء فعله النبي صلى الله عليه وسلم نفعله لا نتركه مهما كان هذا الشيء، مهما كان هذا الشيء. نعم. فالاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم أولى، فينبغي على المسلم الالتزام بالحكم الشرعي وإن لم يظهر له الحكمة منه، لأن كثير من الناس يقول ما هي الحكمة من هذا الفعل، أنت الآن أعمل العمل هذا وبعد ذلك انظر لأهل العلم وما ذكروه من الحكم، حكمة من العلة لهذا الفعل لماذا كذا لماذا كذا. لا تسأل، أول شيء عمل، التزم بالحكم الشرعي، وإذا لم تظهر وجه للحكمة عليك السمع والطاعة، لأن كثير من أحكام الشرع ما أحد يعرف، لا أحد يعرف الحكمة منها، ما هي العلة، لماذا المغرب ثلاث ركعات، لماذا الصبح ركعتين، ما أحد يعرف، لماذا سبعة أشواط ما تكون تسعة أو خمسة، ما أحد يعلم الحكمة. واضح؟ فعلينا التسليم، علينا التسليم. أحيانا تذكر في النصوص بعض الحكم أو بعض الأسباب، لماذا، ما هي العلة من مشروعية هذا، أحيانا النبي صلى الله عليه وسلم يذكر لنا، لكن أكثر الأحكام الشرعية لم تذكر فيها الحكمة. نحن علينا الاتباع والعمل والالتزام بالحكم الشرعي ولو لم تظهر لنا الحكمة، هذا عقيدة عند المسلم ومنهج لا بد منه. نعم.
عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: ما تركت استلام هذين الركنين في شدة ولا رخاء منذ رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يستلمهما.
نعم، عمر أو ابن عمر رضي الله عنهما كان من أشد الصحابة اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم ولآثاره. ما تركت استلام هذين الركنين، يعني في الطواف بالبيت، كل ما أطوف بالبيت الحرام أستلم الركن الأسود والركن اليماني، ما تركتهم يقول في شدة ولا في رخاء منذ رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يستلمهما. شوف شدة الاتباع، شدة الاتباع في كل الأشواط. وابن عمر قيل أنه حج 60 حجة، عبد الله بن عمر هكذا قيل، الله أعلم، لكنه من حرصه على الاتباع لأنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يستلم الحجر الأسود أو الركن الأسود، كلاهما صحيح، وكذلك أيضا يستلم الركن اليماني بيده، وهذا فيه فضل لأنه رأى ما ترك استلام الركنين. ولا يشرع استلام الأركان الأخرى، الأركان الأخرى في الركن الأسود والحجر الأسود، هذا يستلم، يقبله إذا ما استطاع، يستلمه بيده، يضع يديه عليه، يمسح بيده على الركن الأسود أو الحجر الأسود، وكذلك أيضا الركن اليماني يمسح، لا يقبل الركن اليماني وإنما يمسح باليد فقط، هذه هي السنة. أما بقية الأركان، لأن للكعبة 4 أركان، الركن الأسود والركن اليماني وهناك الركنان، الركن الشامي والركن الثالث أو الرابع، لا يشرع، لا يذهب أحد ويستلم، أصلا الآن غير موجودة الأركان الاثنان أو الركنان الاثنان غير موجودة الآن. لماذا؟ الحجر الآن أغلق، لا يعرف مكان الركنين، لكن في زمن الصحابة لما أعيد بناء الكعبة وجدت الأركان 4، وكان أحد الصحابة يفعل، يمسح الأركان 4، فأنكر عليه الصحابة كابن عباس وغيره، أنكر ولم يفعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. واضح؟ هذا الذي في هذا الحديث، أن استلام الركنين من سنن الطواف، من سنن الطواف استلام الحجر الأسود واستلام أيضا الركن اليماني. نعم.
عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: طاف النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع على بعير يستلم الركن بمحجن.
يستلم الركن بمحجن، الركن اليماني، المحجن هو يعني كل معوج الرأس، عصا معوجة الرأس، هذا يسمى محجن عند العرب أول، حديدة معوجة الرأس، هذا يسمى محجن، هذا هو المطلوب فيه. فيستلم الركن بمحجن، كان عنده صلى الله عليه وسلم هذا المحجن، وهو على الدابة على البعير يطوف طبعا من بعيد، يستلم الركن بالمحجن في طوافه في حجة الوداع، في حجة الوداع وطاف على بعير، هذا يدل على أنه يجوز الطواف وأنت راكب على بعير أو على عربة أو على غيرها، يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم طاف وهو راكب على بعير وهو جالس على البعير فيجوز. وأيضا هذا الحديث أيضا يدل على استلام الركن اليماني في الطواف وأنه من السنن. نعم.
عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سأله رجل عن استلام الحجر فقال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمه ويقبله فقال الرجل أرأيت إن زحمت أرأيت إن غلبت قال اجعل أرأيت باليمن رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمه ويقبله
ويقبله. ما كان ينبغي لهذا الرجل أن يتكلم مع ابن عمر العالم الفقيه بهذه، كان قال المفروض يسأل عن السنة، لا يقول أنا ما فعلت ما يعني إذا صارت لي زحمة إذا غلبت ومنعت، قال المفروض يسأل عن السنة فقط. ولذلك لما قال أرأيت، قال أرأيت إن زحمت ما استطعت أن أقبل، أرأيت أن غلبت يعني ماذا أصنع، قال اجعل أرأيت باليمن يعني اتبع السنة، أنت عليك اتباع السنة، أرأيت اجعلها في اليمن لا تيبهني اتبع السنة. رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمه ويقبله، خلاص ما دام رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل نفعل، يفعل إذا استطعنا نفعل، وهكذا. فسأله رجل عن استلام الحجر، الراوي عنه راوي عن ابن عمر هو الزبير بن عربي يروي عن ابن عمر، هو الذي سأل ابن عمر تلميذ ابن عمر سأله عن استلام الحجر الأسود، استلام الحجر يعني الأسود. فقال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمه ويقبله، يستلمه يعني يمسه بيده، يستلمه يعني يمسه بيده، ورأيته أيضا يقبله. فقال الرجل أرأيت، فبين له أنت عليك اتبع السنة، ما دام أنا أخبرك بأن رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلم ويقبل أنت أفعل، إذا تستطيع تفعل هذه السنة من سنة الطواف أفعل، وإذا ما استطعت ما عليك شيء، ما عليك شيء. وتقبيل الحجر الأسود عبادة كما مر معنا في أول حديث، حديث عمر رضي الله عنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قبله وجعله من شعائر الإسلام، فهو من الشريعة. أما تقبيل غير الحجر الأسود تعبدا وقربة فهذا من البدع، من البدع. هذا تقبيل أي شيء من الجمادات تعبدا وقربة من البدع، ما يجوز تقبيل أي شيء من الجمادات إلا الحجر الأسود. كذلك أيضا لا يجوز الطواف بشيء إلا الكعبة تعبدا، تعبدا وقربة، لازم نفهم هذا الشيء، تقربا إلى الله بنية التقرب والعبادة، لا يجوز الطواف إلا بالبيت الحرام، ولا يجوز تقبيل إلا الحجر الأسود. أما ما ترونه من بعض الناس من تقبيل جدار الكعبة وأيضا ما يتعلق ببعض الأماكن، هذه كلها ليس عليها دليل، ليس عليها دليل، وهي وسيلة من وسائل الشرك. نسأل الله يعافينا وإياكم من الشرك والإحداث في الدين. فهذا الحديث مثل الذي قبله، مشروعية استلام الحجر الأسود وتقبيله. نعم.
عن عائشة رضي الله عنها أن أول شيء بدأ به حين قدم النبي صلى الله عليه وسلم أنه توضأ ثم طاف ثم لم تكن عمره ثم حج أبو بكر وعمر رضي الله عنهما مثله.
عائشة تذكر لنا كما ذكرت وجاءت الروايات الكثيرة عنها، أول شيء بدأ به صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع حين قدم أنه توضأ ثم طاف، طاف بالبيت، قال ثم لم تكن عمرة، يعني كان قرانا، كان قارنا صلى الله عليه وسلم، لأنه ساق الهدي، ساق الهدي. ثم تقول أيضا أبو بكر حج قارنا في خلافته، وهكذا عمر حج قارنا، لأنهما يريان بأن أفضل النسك هو القران لمن ساق الهدي. وهذه المسألة ذكرناها في الدرس الماضي والذي قبله.
عن ابن عمر رضي الله عنهما حديث طواف النبي صلى الله عليه وسلم تقدم قريبا، وزاد في هذه الرواية أنه كان يسجد سجدتين بعد الطواف ثم يطوف بين الصفا والمروة.
نعم، أيضا مر معنا الحديث وشرحناه، وفي هذا الحديث كان يسجد سجدتين يعني يركع ركعتين، يسجد سجدتين يعني يركع ركعتين، سنة الطواف خلف مقام إبراهيم إذا استطاع، ثم يطوف بين الصفا والمروة، يعني يسعى للحج والعمرة بين الصفا والمروة، هذا في صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه أن من السنة من سنن الطواف صلاة ركعتين، صلاة ركعتين، يسجد سجدتين يعني يركع ركعتين، هذا من باب إطلاق الجزء ويراد به الكل، فالسجدة جزء من الصلاة، جزء من الركعة، فيطلق هنا أطلق الجزء ويريد به الكل، الركعة كاملة، لذلك يسجد سجدتين يعني يركع ركعتين، صلاة ركعتين سنة الطواف. نعم.
عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مر وهو يطوف بالكعبة بإنسان ربط يده إلى إنسان يسير إلى إنسان بسير أو بخيط أو بشيء غير ذلك، فقطعه النبي صلى الله عليه وسلم بيده ثم قال قد بيده،
خذ بيده. وهذا الأمر مهم جدا، فخاصة في الطواف نجد من بعض الطائفين مجموعات ويكون بينهم خيط أو حبل حتى ما يضيع أحد منهم أو شيء، هذا يعرقل للطواف ويعرقل على الناس في الطواف. فهذا حدث في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا رجل ضرير فكان المفروض يمسك بيده ويطوف به، لا هو عمل حبل سير يصنع من الجلد أو خيط ربط بينه وبين هذا الضرير يسحبه بهذا الخيط، فالنبي صلى الله عليه وسلم أنكر هذا، قطعه بيده، أزال المنكر بيده صلى الله عليه وسلم، قال خذ بيده، خذ بيده، يعني خذ بيده، امسك بيده وطوف بحول الكعبة. فهذا أمر لا يجوز، لا يجوز فعله، أن تربط معك مجموعة أو شخصا أو شخصين وتسحبهم معك وأنت في الطواف، يؤدي إلى مشقة، ويؤدي قد يأتي أحد من المشرعين في وسط الحبل فيوقع الاثنين، وهذا مشاهد أنتم رأيتوه أكيد، يعني وأنتم في الطواف كم في يسبب مشقة ويسبب على الناس الزحمة في أثناء الطواف. فالنبي صلى الله عليه وسلم نبه إلى ذلك في أيامه صلى الله عليه وسلم. نعم. وهذا الحديث فيه دليل على جواز الكلام في الطواف، هذه مسألة الحديث، يجوز الكلام في الطواف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تكلم، قال خذ بيده، خذ بيده، يعني خذ بيده، تكلم مع هذا الشخص، فيجوز الكلام في الطواف، الكلام المباح يجوز أثناء الطواف. نعم.
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه بعثه في الحجة التي أمره عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل حجة الوداع يوم النحر بمنى في رهط، يؤذن في الناس أن لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان.
هذا حديث أبي هريرة أيضا فيما يتعلق بالطواف، وفيه بيان أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما فرض الحج في السنة التاسعة لم يحج في تلك السنة، فأمر أو أمر أبا بكر الصديق يحج بالناس مكانه، وهذا أيضا من الأدلة على يعني رغبة النبي صلى الله عليه وسلم في استخلاف أبي بكر بعده، لأنه الذي يأم الناس ويكون أميرا عليهم في الحج هو أمير المؤمنين، هو ولي الأمر يعني في ذاك الوقت، فجعل أبا بكر أمره مكانه أميرا على الحج في السنة التاسعة، ثم في السنة اللي بعدها حج النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع، فأبو بكر الصديق رضي الله عنه بعده النبي صلى الله عليه وسلم ليحج بالناس قبل حجة الوداع ويوم النحر بمنى في رهط، يؤذن في الناس، أمره أن يؤذن في الناس، ينادي في الناس أن لا يحج بعد العام مشرك، خلاص بعد هذه السنة التاسعة الهجرة لا يجوز أن يدخل الحرم مشرك ولا يطوف بالبيت عريان، والله عز وجل قال في كتابه إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، هذا في سورة التوبة، فالله عز وجل حرم على المشركين دخول الحرم، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر أبو بكر أن يعلم الناس في موسم الحج، الناس يأتون من كل فج عميق فيعرفون يجتمعون في ذاك المكان، فأبو بكر بيّن لهم لا يحج بعد العام مشرك، لأن الله عز وجل حرم ذلك، حرم ذلك. نعم.
عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة فطاف وسعى بين الصفا والمروة، ولم يقرب الكعبة بعد طوافه بها حتى رجع من عرفة.
حتى رجع من عرفة. فأيضا حديث ابن عباس عندما قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة في حجة الوداع طاف، يعني طاف القدوم، طواف القدوم، وسعى بين الصفا والمروة، ولم يقرب الكعبة بعد طواف، بعد السعي خرج من المكان اللي فيه، لم يطف بالكعبة بعد ذلك حتى رجع من عرفة ومزدلفة يوم النحر، لم يطف نفلا بعد هذا الطواف، طواف الحج لم يطف نفلا، يعني هذا معناه ليخفف عن الناس هذاك في ذاك الوقت، فما بالكم في أيامنا هذه كم من الناس يفعلون هذه الأفعال ويتطوع في الطواف، والناس في زحمة وفي مشقة ويشق على الناس، لا يراعي يعني المصلحة وين، لا يراعي أين المصلحة. رسول الله صلى الله عليه وسلم هو القدوة، وكان ممكن أن يطوف نافلة لكنه ما أطاف، بعد هذا الطواف لم يقرب الكعبة حتى رجع من عرفة ومزدلفة يوم النحر، طواف الإفاضة، طواف الإفاضة. نعم.
عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: استأذن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيت بمكة ليالي منى من أجل سقايته فأذن له.
هذا الحديث والذي بعده حديثان يتعلقان بالسقاية، سقاية الحجاج، سقاية الحجاج. الحجاج في أيام الجاهلية كانت قريش تسقي الحجاج من ماء زمزم، وأيضا يسقونهم الماء مع الزبيب النبيذ، يكرمون الحجاج الذي يأتون من بعيد، هذه عادة كانت في قريش قبل الإسلام واستمرت في الإسلام. وابن عباس من ضمن البيت الذين كانوا يخدمون الناس، أبن عن جد العباس. فالنبي صلى الله عليه وسلم أذن للعباس، استأذن يا رسول الله إذن لي أن أبيت بمكة في ليالي منى، يعني لا يبات في منى أيام الحج، يبات في مكة من أجل سقاية الحجاج، بسبب الحجاج يا رسول الله، فأذن له، أذن له. ولذلك استدل من قال بوجوب المبيت بمنى، استدلوا بهذا الحديث، يعني الإذن والرخصة دليل على أن الفعل نفسه عزيمة وواجب، ولذلك أذن له، رخص له. لماذا؟ لأنه هو أمر واجب فرخص له في ترك الواجب، فاستدلوا به على وجوب المبيت بمنى. نعم.
عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء إلى السقاية فاستسقى، فقال العباس: يا فضل اذهب إلى أمك فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بشراب من عندها، فقال: اسقني. قال: يا رسول الله إنهم يجعلون أيديهم فيه. قال: اسقني. فشرب منه، ثم أتى زمزم وهم يسقون ويعملون فيها، فقال: اعملوا فإنكم على عمل صالح. ثم قال: لولا أن تغلبوا لنزلت حتى أضع الحبل على هذه، يعني عاتقه، وأشار إلى عاتقه.
نعم. أيضا حديث يتعلق به سقاية الحجاج، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يتفقد الحجاج وتفقد هؤلاء الذين يسقون الحجاج، فذهب إلى السقاية، جاء إلى السقاية، يعني موضع سقي الحجاج، قريش وضعت موضعا، جعلت موضعا لسقي الحجاج الذين يأتون للحج للكعبة، فذهب إلى السقاية صلى الله عليه وسلم ليتفقد الناس، فاستسقى، طلب السقاء، أعطونا من هذا الماء. فقال العباس: يا فضل، أمر ابنه الفضل بن عباس، قال: اذهب إلى أمك فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بشراب من عندها، يعني شراب نظيف لم تمسه الأيدي. فقال صلى الله عليه وسلم: اسقني، يعني من هذا، أنا أريد من هذا أشرب. قال: يا رسول الله إنهم يجعلون أيديهم فيه، ناس يمسون هذا الماء في آثار أيديهم. قال: اسقني. ثلاث مرات: اسقني منها، اسقني مما يشرب الناس. فشرب منه صلى الله عليه وسلم، دليل على تواضعه صلى الله عليه وسلم يكون مع الناس يشرب ما يشرب الناس ويأكل ما مما يأكل الناس وهكذا. ثم أتى زمزم، ذهب أيضا للمكان الآخر لسقاية الحجاج، مكان زمزم، بئر زمزم، وهم يسقون الحجاج ويعملون فيها، يعني ينزحون منها، كانت بئر وينزحون منها بدلاء ويسقون الحجاج في ذاك الوقت. فقال اعملوا فإنكم على عمل صالح، يعني سقاية الحجاج وإطعامهم وإعطاهم الماء ليشربوا أو ليتوضوا، وهذه أجر عظيم تخدم وفود الله عز وجل الذين أتوا إلى للحج والعمرة، فهذا عمل صالح، إنكم على عمل صالح. ثم قال لولا أن تغلبوا، يعني لولا أن يغلبنكم الولاة على هذه الكرامة وهذا الخير وهذا العمل. سقاية الحجاج أمر عظيم، يعني أنتم مكلفون به. فقال لولا أن تغلبوا، لأن لو نزل النبي صلى الله عليه وسلم وشق الناس كل حد يريد أن يفعل مثل فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فيأتون الولاة اللي بعدهم فيأخذونها من قريش. هذا معنى لولا أن تغلبوا، يعني الولاة الذين يأتون بعدكم سيأخذون منكم هذه الكرامة وهذه الخدمة للحجاج ليأخذوا عنكم الأجر العظيم والثواب العظيم. لولا أن تغلبوا نزلت عن الراحلة، كان على ناقته صلى الله عليه وسلم، حتى أضع الحبع على هذه، يعني ينزف من الماء أو ينزح من ماء زمزم معهم، يشتغل معهم ويسقي الناس، يعني عاتقه وإشارة إلى عاتقه الحبل عندما يشد، إذا كان الدلو كبير ما يستطيع باليد فيشد على الظهر. فقال لولا أن تغلبوا لنزلت حتى أضع الحبل على هذه، يعني عاتقه وأشار إلى عاتقه، وهذا من تواضعه صلى الله عليه وسلم. وخدمة الحجاج أجرها عظيم، هي عمل صالح، ولو كنت أنت من الحجاج ووجدت أن تخدم الحجاج افعل ما تستطيع، ففيه أجر وثواب عظيم. نعم.
وعنه رضي الله عنهما أنه قال سقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم من زمزم فشرب وهو قائم، وفي رواية عنه أنه كان يومئذ على بعير.
على بعير أيضا، هذا في السقاية أيضا، ابن عباس من مثل أبيه العباس، كان هم المسؤولون عن سقاية الحجاج من قريش. فيقول سقيت النبي صلى الله عليه وسلم، سقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم من زمزم فشرب وهو قائم، يعني على بعيره صلى الله عليه وسلم. واستدل بعض العلماء على جواز الشرب قائم من هذا الحديث، جواز الشرب قائم وأنت واقف، قائم تشرب، استدلوا به، لكن وجدت أحاديث كثيرة، وهذا الحديث قائم يعني على بعيره، وعلى بعيره وثبت في مكان آخر، لكن جاءت أحاديث كثيرة تبين تحريم أو كراهية الشرب قائم كثيرة جدا، منها النبي صلى الله عليه وسلم زجر من الشرب قائما، الزجر ما يكون إلا لأمر محرم. كذلك رأى رجلا يشرب وهو قائم فقال له ترضى أن يشرب معك الهر؟ قال لا، قال شرب معك من هو شر من الهر، الشيطان، وهو لأن شرب قائم. ورجل حديث ثالث أيضا رأى رجل يشرب وهو قائم فقال له قئ، رجع ما شربت، أعده بالخارج، أخرج ما شربت. وهكذا حديث دلت كذلك، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الشرب قائما أيضا حديث رابع أو خامس. فالأولى أن يجتنب المسلم أن يشرب قائم، إذا أراد أن يشرب شيء يجلس ويشرب، لأحاديث التي جاء فيها النهي. نعم.
عن عائشة رضي الله عنها أنها سألها ابن أختها عروة بن الزبير عن قول الله عز وجل إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، قال فوالله ما على أحد جناح ألا يطوف بالصفا والمروة، قالت بئس ما قلت يا ابن أختي إن هذه لو كانت كما أولتها عليه كانت لا جناح عليه ألا يتطوف بهما، ولكنها أنزلت في الأنصار كانوا قبل أن يسلموا يهلون لمناة الطاغية التي كانوا يعبدونها عند المشلل، فكان من أهل يتحرج أن يتطوف بالصفا والمروة، فلما أسلموا سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، قالوا يا رسول الله إنا كنا نتحرج أن نطوف بين الصفا والمروة، فأنزل الله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله الآية. قالت عائشة رضي الله عنها وقد سن رسول الله صلى الله عليه وسلم الطواف بينهما فليس لأحد أن يترك الطواف بينهما.
نعم، هذا الحديث الثاني يتعلقان بالسعي بين الصفا والمروة، وأن السعي واجب. وحكم السعي في الحج اختلف العلماء على ثلاثة أقوال، منهم من قال أنه ركن ودليله ضعيف، ومنهم من قال أنه واجب من واجبات الحج والعمرة وهو الأقوى والأرجح، ومن أهل العلم قال أنه سنة أو السعي بين الصفا والمروة، لكن الصحيح أنه واجب من الواجبات وليس ركن، وليس ركن، لأن الأركان التي دلت عليها الأدلة هي الإحرام وطواف الإفاضة ووقفة عرفة، الوقوف بعرفة، هذه الثلاثة هي أركان الحج، هي أركان الحج. أما السعي فهو من الواجبات، بس الواجبات المؤكدة، الواجبات المؤكدة، وهكذا غيرها. هذا في السعي، في وجوب السعي. وعائشة رضي الله عنها سألت ابن أختها عروة ابن أسماء، أسماء بنت أبي بكر زوجة الزبير بن عوام، هذا ابن أسماء، عروة بن الزبير بن العوام، وعائشة خالته، فسألها ابن أختها عروة عن قول الله عز وجل إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناه عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. قال فوالله ما على أحد جناح أن لا يطوف بالصفا والمروة. هو فهم من الآية أن الصفا والمروة ليس واجب طواف فيها، ليس السعي بين الصفا والمروة واجب. قال فوالله ما على أحد جناح أن لا يطوف بالصفا والمروة، ما عليه حرج ولا إثم. قالت بئس ما قلت، تفهمت غلط يعني. يا ابن أختي إن هذه لو كانت كما أولتها عليه، كما أنت فسرتها هذه الآية، كانت لا جناح عليه أن لا يتطوف بهما، لكنها أنزلت في الأنصار، بينت سبب نزول الآية أنهم كانوا قبل أن يسلموا، قبل الإسلام الأنصار الأوس والخزرج في المدينة كانوا يهلون لمنات الطاغية، يعني يحجون لصنم، صنم عندهم في أو صنم في مكة كان يحجون عنده في الجاهلية، هو منات التي كانوا يعبدونها عند المشلل. المشلل اسم جبل، اسم جبل، ما الآن ما أدري هو موجود ولا لا أو لا اسم آخر، لكن هذا منات الصنم الكبير عند هذا الجبل، فكانوا يحجون عنده، فكان من أهل يتحرج، كان من أهل من الأنصار بعد دخولهم الإسلام والنبي صلى الله عليه وسلم شرع لهم السعي بين الصفا والمروة، كانوا يتحرجون لأنهم كانوا من سنوات هم يهلون عند الصنم، عند منات الطاغية، فعندهم شيء من الحرج، واضح؟ كانوا يتحرجون أن يطوف بالصفا والمروة. فلما أسلموا سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، لا سألوا عن الطواف بهما بالصفا والمروة، لأن هنا أيضا في اختصار في الحديث، أيضا كان في عند الصفا أيضا صنم يسمى أساف، وعند المروة أيضا صنم آخر يسمى نائلة، أساف ونائلة صنمان كانوا في الجاهلية موجودة كانت، فهذا هو سبب الحرج، وهو سبب سؤال الأنصار لرسول الله صلى الله عليه وسلم، سألوا رسول الله عن ذلك يعني الطواف، قالوا يا رسول الله إن كنا نتحرج أن نطوف بين الصفا والمروة، فأنزل الله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله الآية. قالت عائشة رضي الله عنها وقد سن رسول الله صلى الله عليه وسلم الطواف بينهما، بين الطواف بين يعني السعي بين الصفا والمروة، فليس لأحد أن يترك الطواف بينهما. هذه مسألة السعي، فبينت أن القرآن نزل يأمر بالتطوف بين الصفا والمروة، بالسعي بين الصفا والمروة، وأيضا رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أيضا بالسعي بين الصفا والمروة، وهذه هي السنة وهي طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فليس لأحد أن يترك الطواف بينهما. هذا هو، والسعي بين الصفا والمروة هذه من واجبات الحج ومن السنة. إذا ذهب الإنسان بعد الطواف وبعد أن يشرب ماء زمزم يذهب إلى الصفا للسعي، فقبل الصعود إلى الصفا يذكر هذه الآية أول السعي فقط، يقول إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر إلى آخر الآية، هذه سنة أول السعي فقط، ما تقال مرة ثانية في الشوط الثاني والثالث والرابع ما تقال هذه. ويقول أبدأ بما بدأ به الله، الله عز وجل بدأ بالصفا، إن الصفا والمروة، يقول أبدأ بما بدأ به الله يعني أبدأ بالصفا مثل ما أمر الله عز وجل، أبدأ بما بدأ به الله. وثم يقول الله أكبر، يستقبل القبلة، يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر ثلاث مرات ويستقبل القبلة، وأيضا يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الأذكار المعروفة لله على السعي بين الصفا والمروة إذا صعد يقول لها، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بالسعي قال اسعوا فإن الله عز وجل كتب عليكم السعي، وهذا دليل أنه واجب من واجبات الحج، رواه أحمد وهو في صحيح الجامع. هذا ما يتعلق بالسعي، وقد تأتي أيضا حديث أخرى. تفضل نأخذ آخر حديثين.
عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا طاف الطواف الأول خب ثلاثا ومشى أربعا، وكان يسعى بطن المسجد إذا طاف بين الصفا والمروة.
الطواف أو السعي بين الصفا والمروة لا يشترط له الطهارة ولا تجب له الطهارة من الحدث الأكبر أو الأصغر، يجوز السعي بين الصفا والمروة بغير وضوء في حالة الحدث لا يشترط فيه ولا يجب، بخلاف الطواف، بخلاف الطواف كثير من العلم اشترطوا الطهارة فيه. نعم، فهذا الحديث أيضا في السعي بين الصفا والمروة، بين ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا طاف الطواف الأول يعني طواف القدوم خب ثلاثا ومشى أربعا، الرمل الذي مر معنا في أول حديثين، وكان يسعى بطن المسيل، كان يسعى يعني في السعي بطن المسيل يعني مكان اجتماع السيل في ذاك الوقت. هذا ابن عمر يبين فعل النبي صلى الله عليه وسلم وهو يطوف، فكان في 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 الوسط أو المكان الآن اللي فيه العلامة الخضراء أو الإضاءة الخضراء الآن، هنا كان يسعى يعني يجتهد، وجاء أنه يهرول أيضا في هذا المكان بطن المسيل، بطن المسيل بين العلمين الأخضرين الآن موجود له علامة واضحة، هنا من يسعى هنا الرجال يهرولون بأقصى سرعة إذا استطاعوا إذا ما أذوا الناس، كان يسعى بطن المسيل، هذا أيضا من سنن السعي، هذا من سنن السعي يبذل جهده ويجري سريعا في هذا المكان. وبطن المسيل يعني مكان اجتماع السيل سابقا، سابقا كان في هذا المكان، أما الآن الحمد لله رخام والأمور سهلة سهلات. قال إذا طاف بين الصفا والمروة، هذا من سنن السعي. نعم.
عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال أهل النبي صلى الله عليه وسلم هو وأصحابه بالحج وليس مع أحد منهم هدي غير النبي صلى الله عليه وسلم وطلحة، وقدم علي من اليمن ومعه هدي فقال أهللت بما أهل به النبي صلى الله عليه وسلم، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يجعلوها عمرة ويطوفوا ثم يقصروا ويحلوا إلى من كان مع إلا من كان معه الهدي، فقالوا ننطلق إلى منى، وذكروا أحدنا يقطر من منيا، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت، ولولا أن معي الهدي لأحللت.
هذا حديث مرة معنا سابقا، حديث جابر بن عبد الله في صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو آخر حديث في درس اليوم، يبين إحدى روايات هذا الحديث أهل النبي صلى الله عليه وسلم هو أصحابه بالحج وليس يعني عند ذو الحليفة كما مرت الأحاديث السابقة، وليس مع أحد منهم هدي غير النبي صلى الله عليه وسلم وطلحة ابن الزبير، كانوا ساقوا الهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وطلحة، أما البقية ما ساقوا الهدي معهم من المدينة إلى مكة. وقدم علي من اليمن ومعه هدي، ومر معنا أيضا في الدرس الماضي أنه أبو موسى الأشعري أيضا قدم من اليمن، لما بعثهما النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن قبل الحج، فأبو موسى لم يسق الهدي معه، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يحل بعمرة، يفسخ الحج إلى عمرة، لأنه أحرم بإحرام النبي صلى الله عليه وسلم. وعلي فعل مثله لكنه ساق الهدي فلم يحل علي، بقي قارنا مثل ما هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال علي: أهللت بما أهل به النبي صلى الله عليه وسلم. عندما جاء الميقات قال: لبيك اللهم بما لبى به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما قال تمتع ولا إفراد ولا قران. فهذا يدل على صحة الإحرام المعلق، علق إحرامه بإحرام النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يصح بدليل هذا الحديث. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه، يعني لو أنت وأبوك أو صاحبك ذهبتم إلى العمرة للحج مثلا، إلى الحج وأنت تريد تكون مع صاحبك أو مع أبيك وهو من مكان وأنت من مكان، فهو أهل قبلك وأنت ما تعرف، فممكن أن تقول هذه المقولة: لبيك اللهم بما لبى به أبي. عندما تتقيان تعرف منه، هذا دليل، دليل وليس من الخصائص، ليس من الخصائص. ففعل علي أقره النبي صلى الله عليه وسلم عليه. فقال أهل العلم: يصح الإحرام المعلق، يصح الإحرام المعلق. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يجعلوها عمرة، أمرهم أن يجعلوها عمرة، من كان مفردا ومن كان قارنا أمرهم أن يفسخوا الحج، وكلهم التزموا، وأمهات المؤمنين أيضا التزمنا بذلك، أمرهم أن يجعلوها عمرة ويطوفوا، يعني يطوفوا بالبيت سبعة أشواط، وبين الصفا والمروة أيضا يسعون سعي العمرة، ثم يقصروا خلاص يحلوا من إحرامهم، إلا من كان معه الهدي، يعني يبقى على إحرامه إلا من ساق الهدي. فقالوا: ننطلق إلى منى. بعضهم قالوا: الآن جاي بالحج من المدينة، والآن يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالعمرة، كأنه يعني وجد حرج في نفسه. ليش؟ لأن الآن خلاص بعد ما أحل خلاص معه زوجته، ففعل ما يفعله الرجل بامرأته. قالوا: ننطلق إلى منى، وذكروا: أحدنا يقطر منيا، يعني بعد أن أحللنا وأتينا زوجاتنا، الآن الآن نحن قريبون من الجماع، الآن ننوي بالحج، هكذا قال. فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام، وصل للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت، يعني هذا الذي أمرتكم به هو الأفضل، هو الأحسن، فلا تعترضون سمعا وطاعة، اسمعوا وأطيعوا، لأنه لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت، يعني ما سقت الهدي، ما سقت الهدي، ولولا أن معي الهدي لأحللت. وأمر الصحابة لأنه ما ساقوا الهدي، لكن من ساق معه الهدي قارنا لا يجوز له أن يحل، يبقى على إحرامه مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وطلحة وعلي أيضا معه. وثبت أن الصحابة رضي الله عنهم في هذا الحديث أنهم الآن قال: أمرهم أن يجعلوها عمرة ويطوفوا، يعني بالبيت وبالصفا والمروة، ثم يقصروا، فهم الآن طافوا طواف العمرة وسعوا بين الصفا والمروة. وجاء أيضا في نفس حديث جابر في رواية عند الروايات أن الصحابة لم يسعوا مرة أخرى في يوم النحر، لم يسعوا مرة أخرى للحج، فاكتفوا بسعي العمرة بين الصفا والمروة، ولم يسعوا بعد ذلك للحج كلهم، ثبت عنه في حديث جابر رضي الله عنه. فكثير من أهل العلم قالوا أن المتمتع عليه سعي واحد فقط، ليس سعيان كما قال كثير من أهل العلم، نسأل فيها خلاف، لكن أن الصحابة رضي الله عنهم لم يسعوا مرة أخرى، هذا دليل، دليل على أن فعلهم جائز. فهو من أهل العلم قال: من طاف أو من سعى مرة أخرى فله سلف، ومن لم يسعى سعيا ثانيا المتمتع أيضا له سلف من الأمة والعلماء. وهذا القول أنه سعي واحد هو رواية عن الإمام أحمد، وقال به ابن عباس وعطاء وسعيد بن جبير وغيرهم من السلف، وهي رواية عن الإمام أحمد، قال ابن تيمية رحمه الله هي أصح الروايتين عنه، ورجح ذلك شيخ الإسلام في هذه المسألة، مسألة السعي الثاني للمتمتع. هذا باختصار ما ذكرناه لكم، نسأل الله يفقهنا وإياكم في ديننا، ونكتفي بما ذكرنا، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. نسأل الله أن يحفظ بلادنا دولة الإمارات من كل سوء.
والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.